أنتم في الاستماع إلى إذاعة بيتكم.
إلى إذاعة بيتكم.
نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف البيت، وهو برنامج حواري نتعرف من خلاله على سيرة ومحطات شخصية الفكر والثقافة والعمل الجمعوي والتربوي على إذاعة بيتكم. إعداد وتقديم غزلان أكزناي. كاتب وأستاذ جامعي تميز بحضور أكاديمي وازن ومسار معرفي أثرته التجربة والبحث والتوجيه التربوي. عرفه طلابه أستاذاً ملهماً، وعرفته الساحة الفكرية باحثاً متزناً جمع بين العمق المعرفي والحس الإنساني. شخصية علمية تمثل الجسر بين الأصالة والتجديد، بين الإيمان والفكر، وبين الحوار والانفتاح، وقامة علمية راسخة، وأحد الأسماء البارزة في مجالات الفكر والعقيدة وعلوم الأديان. لم يكن العلم لديه حبيس القاعات الجامعية، بل رسالة حية حملها إلى الفضاءات الفكرية والإعلامية، فشارك في إعداد بحوث علمية محكمة، وأسهم في تطوير برامج إعلامية تعنى بقضايا الفكر والدين. أشرف على أطروحات جامعية شكلت إضافة نوعية في تخصصها، وقد توج هذا المسار الغني بإصدار علمي مميز بعنوان المنهج النقدي ووظيفته في توجيه الحوار الديني في كتابات المهتدين إلى الإسلام من أهل الكتاب، حيث قدم من خلاله قراءة نقدية رصينة تربط بين التجربة الإيمانية والتحليل الفكري، وتفتح أفقاً لفهم أعمق للحوار بين الأديان من زاوية المتحولين إلى الإسلام. هو الأستاذ والأكاديمي والباحث والكاتب الدكتور مصطفى أبو جمعة. يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف البيت الكاتب والتربوي وأستاذ التعليم العالي المتخصص في العقيدة والفكر وعلوم الأديان دكتور مصطفى أبو جمعة. مرحبا بك معنا على إذاعة بيتكم، وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة.
مرحبا أستاذ غزلان، يشرفني أن أحضر معك هذا اللقاء إن شاء الله الواعد بالنقاش، وأنا ألبي دعوتك الكريمة بكل سرور وبكل فرح، وأجدد شكري لك ولبيت الصحافة.
الشكر لكم دكتور. في البداية نسأل كل ضيوف هذا البرنامج سؤالا تقليديا، حدثنا عن البدايات، كيف كانت بداية الدكتور، أو لنقل كيف كانت بداية مصطفى، مرحلة الطفولة، مرحلة اكتشاف الذات، مرحلة اكتشاف الشغف والهوايات.
طبعا مرحلة الطفولة لا يمكن نسيانها، هي الأساس أو هي المرتكز الأول الذي أصبحت ما أنا عليه الآن. فكطفل طنجاوي، طبعا ولدت في طنجة في مطلع الستينيات، نشأت في نفس الحي في البداية الأولى، طبعا درست في مدرسة الدرادب للبنين وهي الآن هي القاضي عياض.
نعم.
والدي رحمه الله كان معلما مدرسا في الابتدائي، فكل هذه طبعا البدايات وخاصة في التعليم الأولي أو التعليم في الابتدائي كان لها دور في رسم معالمي المستقبلي، خاصة الاجتهاد في الدراسة وبذل الجهد. أب متعلم وهو رجل تعليم وفي نفس الوقت يشجعني ويعلمني، فهكذا يعني كانت المرحلة الابتدائية. طبعا بعد ذلك في المرحلة الإعدادية كان مرحلة متميزة، خاصة أن الفصل فترة المراهقة، فأ أكتشف الآخر هنا، أكتشف بأننا نختلف ذكورا إناثا، وكذلك على مستوى الهوايات، على مستوى الرغبات، على مستوى الاهتمامات. فطبعا أو تشكل لدي يعني فريق من الأصدقاء في هذه المرحلة، إلى أن انتقلنا إلى المرحلة الثانوية، طبعا في ثانوية ابن الخطيب. وهنا أيضا تعرفت على أصدقاء جدد، منهم لازلنا نلتقي لحد الآن.
جميل. طيب، هل كان حلم أن تكون مدرسا يراودك منذ الطفولة، أم أن كان لك حلما آخر؟
ربما كما ذكرت أنا تأثرت بوالدي رحمه الله، حتى إن أنني أتذكر أنني كنت أساعده في جمع نقط عندما يصحح التمارين وما إلى ذلك. فيعني ربما هذا شغف للتدريس، وربما شدني أيضا الكاريزما الوالد المدرس، وكل الكل يحترمه والكل يحييه والكل يسلم عليه، سواء في الحي أو في المدرسة أو يعني كل هذا. طبعا ربما دون أن أشعر كنت أميل إلى مزاولة التعليم، خاصة وأن بعد الحصول على الإجازة فكان بإمكاني أن أمتهن العدالة مثلا على غرار الخريجين آنذاك، لكنني أثرت أن أنتقل إلى أو أنخرط في سلك التعليم.
جميل جدا. وكيف بدأ اهتمامكم بعلوم العقيدة والفكر الديني؟
حقيقة الاهتمام كان في حقيقة في الأصل هو تكوين عن طريق كلية أصول الدين التي درست فيها وحصلت على الإجازة العليا هناك في سنة 1985. تخصص الكلية معروف هو أصول الدين، هي أنك تدرس العقائد والأديان وكل العلوم المرتبطة بهذا التخصص، من فكر إسلامي ومن تصوف وأصول وعلم وفقه وغير ذلك من الوحدات والمواد. إذن فهذا التكوين ساهم إلى حد ما في، خاصة دون أن أنسى مادة الأديان التي درسناها، تاريخ الأديان. فهذا أيضا كان له أثر في رسمي شخصيتي، من حيث يعني الاهتمام بهذا المجال العلمي، مجال العقيدة والفكر الديني والأديان.
ما هو المجال الذي تتعمقون فيه أكثر، تاريخ الأديان؟
إذن طبعا الحسم تم في مرحلة الدكتوراه، فالحسم تم في هذه المرحلة، مرحلة الدكتوراه. حصلت على الدكتوراه في تكوين تاريخ الأديان والحضارات الشرقية. طبعا كانت هذه الأطروحة كان لها أيضا تأثير في رسم مشروعي العلمي قبل أن ألتحق بالجامعة، حيث إن أطروحتي ستصبح كتابا، وطبعا عنوانها كان هو المنهج النقدي ووظيفيته في توجيه الحوار الديني في كتابات المهتدين إلى الإسلام من أهل الكتاب. إذن فهذا هو الملمح الأول للاهتمام بهذا التخصص.
نعم، وهذا هو إصداركم الأخير الذي سنتحدث عنه لاحقا. طيب، هل في مسيرتكم العلمية وأيضا المهنية هناك شخصية فكرية أو دينية أثرت في هذه المسيرة العلمية؟
في إذا ربطت تكويني العلمي بتجارب أساتذة درسنا أو تلقينا يعني علوما على أيديهم، فطبعا هناك العديد من الأساتذة أذكر يعني دون استثناء أي يعني شخص ربما لم أذكر. فكان مثلا في المرحلة الثانوية كان هناك أستاذ فلسفة مثلا أو أستاذ لغة عربية، كان هناك في المرحلة الجامعية أساتذة لهم مشاريع علمية فتعلمنا منهم يعني المنهجية والمناهج أيضا طلعنا على مؤلفاتهم فوجدنا فيها يعني ما يشفي غليل تساؤلاتنا. طبعا يعني يبقى يعني دون أن أذكر الأسماء، لكن من المؤكد أن ما من شيء تعلمناه وأخذناه عنهم إلا وكان بفضلهم بعد فضل الله تعالى.
والشخصية الأساسية تبقى الوالد رحمه الله تعالى.
طبعا الوالد مؤسس يعني وداعم لغاية وفاته في 2023، فهو دائما كنت أجالسه أناقشه معه ما قرأه أو ما كتبته في كل مرة يسألني، أو حتى بعض اللقاءات الإعلامية في يعني في القنوات الوطنية، فكان يتابع ما سجلته ثم بعد ذلك يشاركني رأيه فيما قلت أو فيما قرأته. فيبقى الوالد والمعلم الأول
رحمه الله تعالى. طيب دكتور مصطفى أبو جمعة، سنستغل فرصة تواجدك معنا اليوم ونسبر أغوار مجالكم لكي نتعلم بطريقتكم من خلال طريقتكم السلسة والمبسطة. ما هو الفرق بين العقيدة والإيمان؟
طبعا هذه المفاهيم هي لب البحوث الأكاديمية. فالعقيدة يعني هو إذا اعتبرنا هو علم العقيدة، فهو ما يختص بدراستي والبحث في أركان الإيمان الستة، بينما الإيمان هو ذلك الشعور الداخلي الباطني للإنسان بحيث يختار ما يؤمن به وفق قناعته أو وفق الأدلة التي اقتنع بها. لذلك فالإيمان هو لفظ قرآني، بينما العقيدة ليست لفظا قرآنيا، فهو لفظ حادث أو مستحدث
أو علمي لنقل علمي.
نعم ويتعلق به. من الأشياء الأخرى التي لها ارتباط وربما لم تشير إليها علم الكلام، لأن علم الكلام مرتبط بأركان الإيمان، سواء تعلق بالذات الإلهية، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وصفاته وبذاته وصفاته، أيضا بالنبوة وما يتعلق بالرسل والأنبياء، وكذلك ما يتعلق بالكتب السماوية وما يتعلق باليوم الآخر. طبعا كل ذلك يدخل في الغيبيات. إذن فعلم الكلام ما يعني ما يتميز به عن علم العقيدة، وللأسف يخلط طلبتنا بين العلمين، وأن علم الكلام يكون فيه جدل، فيه دفاع، يعني فيه يقدم المتكلم أدلة ويدافع عن معتقده أو عن العقيدة الإيمانية الإسلامية بالأدلة النقلية والعقلية، بينما علم العقيدة فيها معارف تتعلق بالعقيدة الدينية الإسلامية دون أن يكون هناك مدافعة أو هناك ردود على من يروج لشبهات أو يقدم أو يطعن في العقيدة الإسلامية.
طيب وإن يعني ركزنا على مفهوم العقيدة، كيف يمكننا تبسيط مفاهيم العقيدة لغير المتخصصين دون الإخلال بمضمونها؟
نعم، العقيدة هي من ناحية العلمية هي هذه أو تلك المعارف التي توضح لنا ما الذي أو كيف نؤمن بمن بذلك الركن من الإيمان، كيف نؤمن بالله. الله سبحانه وتعالى له ذات، له صفات، لكن لا يمكن أن تتجاوز بهذا الاعتقاد أو هذا الإيمان إلى تشبيهه أو إلى تجسيمه، أو وذلك طبعا تم تأطيره بالآيات القرآنية في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، وكل ما نتخيله مثلا فهو غير مشبه له. وإلا فالقرآن أو الآيات القرآنية هي اللغة التي يمكن أن نصف بها الله سبحانه وتعالى. وعندما نحاول أن نصف الله بغير القرآن نسقط قد نسقط في التشبيه أو التجسيم.
نعم.
لذلك فدائما نستشهد بالآية كما هي دون تأويل ودون تفسير، لأن وإلا سننتقل من ما وصف الله به نفسه وذاته إلى ما نتصوره نحن في مخيلتنا، وطبعا ذلك غير صحيح وغير جائز.
وما هي أهم، يعني إن تحدثنا عن التحديات أو الإكراهات التي يواجهها هذا العلم، علم العقيدة؟
طبعا هذا علم له معارف، له أسس، له مناهج، له علماء، له شراح، له يعني فهو لدينا رصيد كبير كبير جدا.
طبعا فقط إن حددنا خصوصا في هذا العصر، في هذا التطور التكنولوجي، إن حددنا.
نعم. هذا ما أردت أن أربط.
نعم.
لكن للأسف عندما يتدخل من ليس متخصصا،
نعم،
ويتحدث يعني وعبر تدوينات، عبر كلام، عبر يعني فتجده يحدث أو يتساءل ويحدث الناس ما هي عقيدتك، فهو ينتظر أن تشرح له تصورك ليصنفك هل أنت على حق أم على باطل، وهذا لا يجوز قطعا. لا يمكن أن نسأل الإنسان عن عقيدته كيف يتصورها، لأن الإيمان هو شعور، ونحن لدينا يعني ما يثبت في أكثر من مناسبة. عندما سئلت تلك المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قيل لها أين الله، قالت هو في السماء، طبعا لم يناقشها أحد فتركها فتركت كما هي، حتى لأن إذا ما تابع أحد معها حوار حول يعني الأين أو المكان، فهنا سنسقط في المحظور، والغيب لا يناقش في حقيقة الأمر، الغيب فيه تسليم. لذلك للأسف هذه يعني الخرجات التي نجدها عبر التدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي أنا شخصيا أقرأها، لا يمكن أن ترد عليها، لأن هذا علم، ومن لا علم له لا يمكن أن ترد عليه وتوضح له، فما يدرس في ربما عقود من البحث الأكاديمي والجلوس إلى العلماء، وحتى نتمكن من التمييز بين الاختصاص وأهل الاختصاص، فلا يمكن لكل من قرأ أي كتاب أو أي شرح في العقيدة يأتي ليصنف الناس هل هم على حق أو باطل.
نعم. طيب دكتور مصطفى أبو جمعة، لديكم خبرة طويلة تبارك الله ومسار حافل بالتجارب من البحث العلمي، سواء في المجال التربوي، أيضا في مشاركات في مشاريع إعلامية. من خلال هذه التجربة الغنية والثرية أيضا، ما الذي يحتاجه الخطاب الديني المعاصر حتى يكون أكثر تأثيرا؟
طبعا موضوع الخطاب الديني هو ملح الآن.
نعم.
فحاليا هناك عشرات الأبحاث التي سواء نناقشها أو ناقشناها أو نشرف عليها أو هي يعني قيد الدرس والبحث أو قيد الإنجاز، اختصت بالخطاب الديني. لماذا الخطاب الديني؟ لأن المادة الدينية هي مادة موجهة للإنسان المسلم وحتى في الأديان الأخرى، لأنها مؤثرة، لأن الدين هو جزء، لا أقول جزء بل هو حياة الإنسان، ولا يمكن لأحد أن يعيش بغير دين، بغير معتقد. لذلك فكل خطاب يوجه له سواء في أي منبر، ليس فقط في المنابر خطب الجمعة أو في منابر إعلامية أو في الدروس أو في المحاضرات، فهذا الخطاب يؤثر على المخاطب.
نعم.
ولذلك فما نعيشه من جدل أحيانا ومن ربما صدام ومن يعني نوع من الشوشرة أحيانا، وقد يؤدي إلى الفتن، فيكون بسبب هذا الخطاب الذي ينسب إلى الدين على أساس أنه هو يمثل الصواب أو هكذا ينبغي أن تكون الأمور، لأن الخطاب الديني لا يعني أن المخاطب هو ناطق باسم الدين، هذا أمر يعني ينبغي أن ننتبه إليه، بل هو يجتهد في الشرح، يجتهد في بناء التصور، يقرب ما ينبغي تقريبه للمخاطب، خاصة سواء كان في المسجد عن طريق الوعظ والإرشاد، عن طريق الخطب الجمعة، عن طريق التدريس، عن طريق التأطير، عن طريق القنوات الإعلامية. فينبغي أن ننتبه إلى يعني نوع الخطاب الذي نقدمه للناس على أساس أنه هو خطاب ديني، طبعا فيه مادة دينية، ولكن هذا لا يعني أننا هذا يجرني إلى أمر مهم يعني استحضرته، وهو لابد أن نفرق بين الدين والتدين. الدين هو دين الله، هو كما أنزله الله سبحانه وتعالى، لكن حينما نتحدث عن التدين فإننا نتحدث عن السلوك الديني الذي نمارسه نحن، ونحن نمارس السلوك الديني وفق تصورنا، وفق ما تعلمناه من بيئتنا، سواء الأسرة، سواء المدرسين، سواء يعني وما انتقل من جيل إلى جيل. لذلك فلا ينبغي أن نخلط بين الدين منزل من عند الله سبحانه وتعالى وكتدين الذي نعبر به عن سلوكنا، ونحاول أن نقارن الباقي المتدينين بما نقوم به
نحن. نعم، جميل جدا. طيب دكتور، صدر لك إصدار المنهج النقدي ووظيفته في توجيه الحوار الديني في كتابات المهتدين إلى الإسلام من أهل الكتاب، حدثنا عن هذا الإصدار.
هذا الإصدار في الحقيقة هذه طبعة جديدة، طبعة ثانية، لكن الأصل في هذا العمل هو أطروحة الدكتوراه، وطبعها كان أيضا بإلحاح من يتابع هذا الموضوع. قضية هذه الأطروحة التي أصبحت كتابًا هي طبعا لها قصة، فالموضوع الذي اخترته لم يكن هذا يعني بذات هذا الموضوع، أنا كنت سأبحث فيما كتبه علماء الإسلام، لكن وأنا أطالع يعني الكتب أجد بين الفينة والأخرى اسما لعالم أو لعالم دين كان على ملة اليهودية أو على ملة المسيحية أو النصرانية ثم اعتنق الإسلام. طبعا كان سؤال يحيرني، ربما نستسهل شخصا عاديا يهوديا أو مسيحيا اعتنق الإسلام، نقول تأثر ببيئة معينة، لكن عندما تجد قسيسا أو حاخاما. يعني هو عالم بالملة التي هو عليها،
نعم،
ويعرف أسرارها، وشيئا يهتدي إلى الإسلام. طبعا هذا منة وهدى من الله سبحانه وتعالى، لكن سؤال كان بهذا الشكل، تجربة هؤلاء كيف انتقلوا من اليهودية إلى الإسلام أو من النصرانية إلى الإسلام، ولماذا ألفوا هذه الكتب، لماذا ألفوا كتبا يردون فيها على أهل ملتهم السابقة ويدافعون عن الإسلام، ولهم معرفة، جمعوا بين المعرفة باليهودية مثلا أو النصرانية والمعرفة الجديدة بالإسلام. إذن هكذا بدأت الفكرة، لكن لم أكتفي بالموضوع في حد ذاته، بل قلت ألا يمكن أن يكون هؤلاء جزءا من الفكر الإسلامي؟
نعم.
ألا يمكن أن نستثمر ما ذكروه من ردود نقلية أو منطقية وهم أعلموا بما ألفوه طبعا، ألا يمكن استثماره في الحوار؟
جميل جدا.
فكانت هذه الفكرة. طبعا هذا المشروع أو هذه المشاريع التي قدمتها وهي موجودة في ثنايا الكتاب، هي قسمتها طبعا إلى مشاريع تربوية، مشاريع إعلامية، ثم مشاريع الأكاديمية، ثم حتى مشاريع إبداعية فنية من قصة وغيرها. إذن فكانت هي الخطوة في الحقيقة، الخطوة الأساس وهي ما نحن نعيشه الآن في الجامعة. فكانت هذه الأطروحة التي أصبحت كتابا كانت مجرد يعني هي الخطوة الأولى، أما الآن الحمد لله فطورنا وأضفنا أشياء كثيرة.
جميل جدا، بمزيد من الإصدارات إن شاء الله والأعمال التثقيفية والعلمية أيضا. دكتور، من خلال إشرافكم على مجموعة من لنقل الأطروحات وتصحيحها وتأطيرها أيضا، كيف ترى مستقبل البحث العلمي في مجال العقيدة في مجالكم في المستقبل إن شاء الله أو في الأيام القادمة إن شاء الله؟
نعم، عندما نتحدث عن البحث العلمي وعن يعني عن خاصة فيما يتعلق بإعداد أطاريح الدكتورة، فنحن حقا نواجه تحديا.
نعم،
لأن أول تحدي بالنسبة لي وهو كيف نستجيب للأسئلة الآنية، أسئلة حارقة في مجال العقيدة وفي مجال الأديان وفي مجال حتى الحوار. لأن عندما نتحدث عن العقيدة نتحدث أو العقائد، نتحدث عن الأديان نتحدث عن الاختلاف، نتحدث عن التنوع.
نعم،
نتحدث عن التعددية في ظل عالم كما نرى هناك يعني تبادل وثقافي رهيب واطلاع واسع على ثقافات الآخرين. فمن يعني والناس يحاولون دائما أن يبحثوا عن الأجوبة عن تساؤلاتهم. إذن من هنا أقول أن هناك تحديا لتأطير هذه المشاريع البحثية خاصة فيما يتعلق بإنجاز أطاريح الدكتورة، التي ينبغي أن تكون بالدرجة الأولى إجابات يعني عن هذه الأسئلة وليس تهربا. أنا لا أقصد هنا هو التوقف عن العودة إلى التراث أو إلى النصوص القديمة والاشتغال بها الآن، لكن أن نحسن توظيفها. أن التجارب، أنا أقول دائما تجارب الآخرين الذين سبقونا هي تجارب لنا، إذن علينا أن نحسن استثمارها، علينا أن نحسن توظيفها وأن نجعل لها امتدادا في واقعنا،
في واقعنا المعاش، خصوصا هذا الواقع الجديد. طيب، لو أتيح لكم أن تلقيتم نصيحة في بدايات خوض غمار هذه التجربة وهي أن تكون أستاذا ومؤطرا وفي بدايتكم العلمية، ما هي هذه النصيحة التي كنت تود سماعها؟
طبعا يعني ما أفهمه الآن هو لو وجدت من يوجهك توجيها آخر ربما أو يقدم لك نصيحة حتى لا تقع أو لا تقع في يعني ربما أو تتعثر في موقف معين فتتأخر أو أنا شخصيا يعني من الأشياء التي كنت أتمنى أن ينصحني أي شخص بها بدءا من السيد الوالد رحمه الله أو من المقربين أو حتى الأساتذة، هو أنني كان علي ألا أن أنفعل أحيانا في بعض المواقف التي لم أنتبه إليها إلا في وقت متأخر، على عكس اليوم يعني مثلا وأنا في بداية الأولى في مجال التدريس. أحيانا نحن نعرف جميعا أن هؤلاء المتعلمين يأتون من أسر
خلفيات مختلفة،
متعددة، ظروف متعددة. أحيانا في البداية الأولى كنت أنفعل أحيانا، لا أتقبل سلوك من أحد السلوكات من هؤلاء التلاميذ، ربما كان ذلك قد يؤثر على صحتي. هذا شيء يعني معروف في مجال التعليم. كنت أتمنى أن يوجهني كما أوجه الأساتذة الجدد اليوم، أقول لهم لابد أن تصبروا، أن يكون لديكم ساعة صدر في تعليم هؤلاء الناشئة في توجيههم، لأنهم لو كانوا كاملين لما أرسلوا إلينا إلى هذه المؤسسة.
أمام ضبط النفس وعدم الانفعال، ما هي النصيحة التي تود إصداءها لهذا الجيل الجديد وللمستمعين أيضا؟
طبعا والآن نحن نشتغل على الحوار الحضاري، الحوار الحضاري كما قلت لطلبتي في الماستر، قلت لهم الحوار الحضاري أو حوار الحضارات لا يمكن أن نصل إلى أوجه أو إلى قمته إلا بإدماج الحوار الأسري، الحوار بين أفراد الأسرة، الحوار بين المتعلمين والمعلم أو يعني كل من جميع الاتجاهات، الحوار في الفضاء العام، الحوار فيما بيننا كأشخاص،
الحوار يعني مع الذات أيضاً.
أيضاً نعم. من هنا الحوار مع الذات هو مهم، هي البداية في الحقيقة. هذا النوع من السلوك أو هذا النوع من الأسلوب في الحياة هو يعني إدماج الحوار في حياتنا، من هنا يمكن أن نصحح أو نتجاوز تعثرات، لأن التعصب، لأن التطرف، لأن التقيد يعني وعدم قبول الآخر وإقصاؤه والتحيز إلى جهة، أو يعني بدعوى أنني على حق أو بدعوى أنني الذي أملك الحقيقة، فطبعا هذه الأشياء ينبغي أن نتجاوزها كما قلت بدءا من الأسرة، من الفضاء العام، من المدرسة، من المؤسسة، في الجامعة، في الإعلام، في كل شيء. آنذاك سيكون لدينا يعني مستقبل واعد، على الأقل نتقبل بعضنا البعض، نقبل الاختلاف، نحترم بعضنا البعض. نحن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون متنوعا، فيه سهول، فيه جبال، فيه رمال، فيه ثلوج، فيه يعني أشكال من الكائنات والمخلوقات. إذن بما أن هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه هو متنوع، فنحن أيضا ينبغي أن نقبل هذا التنوع.
جميل جدا، نصيحة جميلة ورائعة نختم بها هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى أبو جمعة على هذا الحديث الشيق السلس، استفدت كثيرا من خلال هذه المعطيات. نتمنى لك مزيدا من العطاء، مزيدا من التوفيق، ومزيدا من الإصدارات، وإن شاء الله نراك في حلقة مقبلة مع إصدار جديد أو موضوع آخر لكي نتعلم منك بهذه الطريقة السلسة والبسيطة في إيصال المعلومات ورسالتك أيضا. كلمة أخيرة لإذاعة بيتكم.
كلمة أخيرة، طبعا شعاري الآن والذي أشتغل به هو تعلموا الحوار، وكذلك لا نتصنع ولا نتكلف الحوار، لأن الحوار، من يؤمن بالحوار أكيد أنه سيقبل الآخرين، وسنحل مشكلات عديدة. وأتمنى التوفيق والسداد لك، وطبعا أشكرك على استضافتك وهذا اللقاء الماتع معك، وعلى طبعا هذه الأسئلة المهمة والمفيدة التي حركت عقلي، وحاولت أن أجيب بشكل يعني مركز. السلام عليكم.
الشكر لك. وعليكم السلام ورحمة الله. الشكر لك دكتور مصطفى على تواجدك معنا اليوم. بشعار التقبل والحوار نختم هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. وبهذا نختم هذه الحلقة، أقول لمستمعينا الكرام شكرا جزيلا على حسن الإنصات، على أمل أن نلتقي معكم مع ضيف آخر وموضوع آخر. دمتم دائما في أمان الله.